بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قالوا تعالى: ومن أهل الكتاب. أهل الكتاب المعني بهم اليهود والنصارى. قد تأتي كلمة أهل الكتاب في موطن من المواطن تتنزل على إحدى الطائفتين فقط دون الأخرى، ولكن في الجملة وعلى العموم فالمعني بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وهذا في مقابل القرشيين، فإن القرشيين كانوا أميين لم يكن لهم كتاب، ومن ثم قال الله لهم: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقوله تعالى: ومن أهل الكتاب متنزل على اليهود والنصارى. من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليه، أي هو أمين يؤدي مأتم. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي أن أهل الكتاب منهم الأمين ومنهم الخائن، وإن كان أكثرهم خونة لقوله تعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار. أما الدينار فهو 10 دراهم كما هو معلوم، هذا من ناحية القيمة، لكن من ناحية الوزن فال7 دنانير تعادل 10 دراهم، هذا من ناحية الوزن. فمن ناحية القيمة الدينار يعادل 10 دراهم، لكن من ناحية الوزن الدينار كل 7 دنانير تعادل 10 دراهم. وكإيضاح لهذا، إذا أتيت بربع جنيه مثلا من الفضة، هذا إذا صرفته يعدل 5 قطع من فئة 5 قروش إذا صرف، لكن إذا وزن لا يعدل 5 قطع من فئة 5 قروش. هذا الكلام نذكره استهلالا لبيان شيء عارض تعلقه بالفقه وليس تعلقه بالتفسير، ألا وهو مقدار نصاب الزكاة. أدركنا المحنة طيب، ما دمنا تناولناه. فقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك، يفيد أن من أهل الكتاب الأمين ومنهم الخائن. وثم أمناء من أهل الكتاب كهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، إذ قال عليه الصلاة والسلام: استتلف رجل من بني إسرائيل رجلا 100 دينار فقال له: الإسرائيلي ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال فأتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، فدفع إليه 100 دينار لأجل مسمى. فلما كان الأجل خرج الإسرائيلي الذي استلف إلى البحر يبتغي سفينة يركبها كي يوصل الدين إلى صاحبه، فانتظر طويلا فما وجد سفينة، ولكنه وجد خشبة في البحر طافية على الماء، فأخذها وحفرها وأودع فيها الدراهم والدنانير، ثم أطبق عليها وقال: اللهم إن عبدك فلان قد أسلفني 100 دينار وطلب مني الكفيل، فقلت كفى بالله كفيلا، فطلب مني الشهيد فقلت كفى بالله شهيدا، وأنت تعلم يا ربي أني وعدته يوم كذا وكذا، وإني خرجت وما وجدت سفينة أركبها كي أوصل إليه المال، اللهم إني أستودعك هذه الأموال أن تصل إليه. ثم أرسلها في البحر. أما صاحبه الآخر فخرج على الموعد ينتظر المدين، فما وجد المدين، ولكنه وجد خشبة طافية فأخذها وذهب بها إلى أهله، فجاء في البيت يكسرها كي يوقدها نارا، فوجد الدنانير فيها. ثم إن الذي أرسل الأموال ما توقع أن تكون قد وصلت، فأخذ 100 أخرى وذهب بها مسافرا إلى صاحبه، فأسلمه 100 دينار، فقال له صاحبه: هل كنت أرسلت إلي بشيء قبل ذلك؟ قال: قلت لك إني خرجت أنتظر سفينة فلم تأتي، فخذ هذه 100 دينار لك. قال: إن الله قد أدى عنك وبلغه بالذي وجد. فكما قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، أي أنه أمين. وأخذ من ذلك بعض نوع من أنواع التعميم، فإذا كان ثم طبيب نصراني لكنه أمين، أو طبيب يهودي لكنه أمين في مهنته، فهل يجوز التطبب على يد الطبيب النصراني إذا علمت أمانته، والتطبب على يد الطبيب اليهودي إذا علمت أمانته، أو لا يجوز؟ فالآية فيها شاهد لجواز ذلك. وما يشهد لهذا المعنى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني عبد الدين هاديا خريتا يرشده لطريق الهجرة أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وكان هذا الرجل مشركا، ولا شك أن هذا موطن من أشد المواطن التي تحتاج إلى أمانة، ألا وهي الاسترشاد برجل كافر في طريق الهجرة، إذ المشركون كانوا يطلبون دم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يطلبونه حيا أو ميتا. ومع ذلك استأمنه الرسول عليه الصلاة والسلام واستأجره، فدل الرسول عليه الصلاة والسلام خير دلالة في طريق الهجرة، وكان من أكبر الأسباب التي تمكن بها الرسول صلى الله عليه وسلم من الوصول سالما آمنا. فدل هذا الصنيع هو استئجار رجل مشرك في طريق الهجرة، ودل كذلك قوله تعالى: ومنهم ومن أهل الكتاب من إن تمنه بقنطار يؤدي إليك، على جواز التطبب على يد طبيب كافر إذا علمت يقينا أمانته، أما إذا لم تعلم أمانته فإن الله قال: ودوا ما عنتم. قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. نرجع ثانية إلى مسألة التطبب، فيشهد لها أيضا إذا كان الشخص أمينا وإن كان كافرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكتب اليهود، يجعلهم يكتبون له الرسائل، وذلك قبل أن يتعلم زيد بن ثابت السريانية. قال زيد بن ثابت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية، وقال لي: إني لا آمن يهود على كتابنا، فتعلمتها في 15 يوما. لكن قبل ذلك كانوا هم الذين يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسائله للملوك. فإذا تحققت من أمانة الشخص جاز التطبب عنده، أما إذا لم تتحقق من أمانته فكما سمعتم فإن الله يقول: ودوا ما عنتم. قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من إن تمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي ما دمت قائما بمطالبته. فأخذ من الآية الكريمة جواز المطالبة والاستمرار في المطالبة لمن كان مماطلا. إذا كان الشخص مماطلا جاز لك أن تطالبه وأن تكرر الطلب. فثم أقوام لا يؤدون ما عليهم من الحقوق إما بمطالبة تتبعها مطالبة تتبعها مطالبة تتبعها مطالبة. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فمن ثم لك أن تطالب وأن تكرر الطلب خاصة مع المماطلين الذين عهد منهم أنهم لا يدفعون ما عليهم برفق ولين إلا بعد مطالبة تتلوها المطالبة. هذا. وفي باب المطالبة ورد أن كعب بن مالك تقاضى عبد الله بن أبي حضرب دينا كان عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتفعت أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا كعب، ضع من دينك هكذا. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال لابن أبي حضرد: قم فاقضه. فقام فأدى إليه الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن المطالبة والاستمرار فيها تجدي مع القوم الذين لم تتوفر فيهم الأمانات وتنفع. ومن هنا من هذه الآية الكريمة أخذت مشروعية المطالبة، مطالبة المماطلين بأداء الديون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وفي رواية: لي الواجد ظلم، يحل عرضه ويحل عقوبته. والله تعالى أعلم. ذكر الله سبحانه وتعالى صنفين من أهل الكتاب، ذكر صنفا أمينا وصنفا لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، وهناك صنف ثالث لم يذكر، هناك صنف لا يؤديه إليك لا عن اختيار ولا عن مطالبة، سواء طالبته أم لم تطالبه لا يؤديه إليك، ولكن ذكر هذا الصنف أهمل، وذكر من غلبت أحوالهم، وهذا المعهود في كتاب الله أن العبرة للأغلب، ومن ثم أهمل الصنف الثالث الذي هو لا يؤدي إليك لا قائما عليه بالمطالبة ولا غير قائما عليه بالمطالبة، أهمل ذكره. قال تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، ومن العلماء من أدخل الصنف الثالث المهمل في الصنف الثاني والله أعلم. ذلك التخلف عن أداء الديون، ذلك التخلف عن أداء الأمانات. لماذا؟ إن سألت لماذا يتخلف الكتابي عن أداء الأمانة، لماذا لا يرد إليك الدينار إلا بالمطالبة؟ قال تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، قالوا ليس علينا في الأميين، هنا مقدر محذوف مفهوم من السياق، ليس علينا في أكل أموال الأميين سبيل، والأميون هم العرب، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وقد قال تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم، فالأميون هم العرب، فهذا الفريق الكتابي الخائن الذي لا يؤدي الأمانات التي تمن عليها منشأ خيانته عن اعتقاد راسخ عنده، عن اعتقاد في قلبه أنه ليس عليه إثم وليس عليه حرج إذا ظلم الأميين، إذا ظلم العرب ليس عليه إثم إذا قتل العربي، ليس عليه إثم إذا زنى بامرأة عربي، ليس عليه إثم إذا أكل أموال عربي، فهذا المعتقد هو الذي حمله على أن يتجه إلى خيانة الأمانة. قال تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ولهذا يقول أهل العلم إن المعتقد الباطل يتبعه عمل باطل، والمعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح، ومن ثم كان لزاما أن تصحح المعتقدات حتى تصحح الأعمال التي تتبع هذه المعتقدات. قال تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى أي عليكم سبيل وعليكم حرج وعليكم إثم إذا ظلمتم الناس وخنتم الأمانات. من أوفى بعهده واتقى، من أوفى بعهده الذي عاهد عليه الناس، وهو المراد في هذا المقام العهود مع الناس، واتقى أكل أموال الناس بالباطل، فهذا توجيه بعض العلماء للوفاء بالعهد هنا وللتقوى هنا. فأصل التقوى الحذر، قد تتقي العذاب، قد تتقي الحرام، قد تتقي المتشابهات. فالتقوى هنا في سياق الآيات الكريمة المراد بها اتقاء أموال الناس وأكلها بالباطل، واتقاء خيانات الأمانة، والله تعالى أعلم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الآية أثبتت صفة المحبة لله سبحانه على الوجه اللائق به عز وجل، فالله سبحانه يحب أقواما ويبغض أقواما ويغضب على أقوام، كل هذه صفات لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وإما يشهد لصفة المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإما يشهد لها ما أخرجه البخاري في صحيحه، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل الحديث. قال الله تبارك وتعالى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه في والله نزلت هذه الآية الكريمة، خاصمت رجلا من اليهود في مال أو في أرض أو في بئر اقتطعها مني، فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر أخذها مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت ما عندي بينة يا رسول الله. قال إذن يحلف، أي يحلف اليهودي أن هذا الحق له وليس لك. قلت يا رسول الله إذن يذهب بمالي يا رسول الله، إذن يذهب بمالي يا رسول الله. فنزلت الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الشاهد من ذلك أنه أي اليهودي إذا تسرع وأقسم فإنه سيدخر له العذاب على النحو المذكور في كتاب الله عز وجل. هذه الآية تفيد منها من ناحية الأحكام أن أيمان المتخاصمين تمضي، وإن كان الخصم الذي أمامك فيه فجور، وإن كان خصمك فيه فجور لكن يمينه تمضي، خاصة في الحقوق التي تتعلق به، في الحقوق التي تتعلق بك وبه تمضى الأيمان وإن كان الخصم فاجرا. لكن هناك مواطن لا تقبل فيها أيمان أقوام إلا العدول، ولا شهادات أقوام إلا العدول، كتلك التي قال الله فيها وأشهدوا ذوي عدل منكم. أما في المتعلقات بالأموال خاصة هذه التي تحدث فيها توهم لفجرة يكفينا منها أمين. ودل على ذلك ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليهودية يقسم، وكذلك في هذا الباب حديث القسامة المشهور والقسامة معمول بها عند فريق كبير من أهل العلم. هذه الآية الكريمة أفادت أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالنبي عليه الصلاة والسلام وإن قضى بالأرض لليهودي أو بالبئر لليهودي فليس المنتهى في الآخرة إلى قضاء رسول الله، إنما ثم أقضية أخر بين يدي الله سبحانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فأخذ العلماء من ذلك أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لاعن بين رجل وامرأته، لاعن بين هلال بن أمية وامرأته، ثم قال: وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلكؤ المرأة وترددها وتأخرها عن اليمين. وقال أيضا: إن جاءت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا وقد سبق وقد كذبت هي، فجاء على النعت المكروه حذو القزة بالقزة، ومع ذلك ومع تلكها إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام توقف في القضاء وقال: والله لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، وما أقدم رسول الله على الحكم على المرأة بعد الذي ظهر منها. فهذا كله يدل على أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فلذلك يشرع القاضي تقديم النصح والتذكير للمتخاصمين بين يدي القضاء، يشرع له أن يذكرهما كما كان الرسول يذكر بين يدي القضاء: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. فيشرع تذكير الخصوم بالله وبعذاب الله بين يدي القضاء. قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أي عربا قليلا من أعراب الحياة الدنيا، أولئك لا خلاق لهم، أي لا نصيب لهم، لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا حظ ولا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله. كيف نفت الآية الكريمة تكليم الله سبحانه وتعالى لهم وهناك آيات أثبتت أن الله يكلم الكفار؟ هناك آيات أثبتت أن الله يكلم الكفار، إذ الله قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون، هذه آية. والآية الأخرى لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، إلى غير ذلك من الآيات. فكيف يقول سبحانه ولا يكلمهم الله، وثبت في مواطن أخر تكليم الله للكفار. فكجواب على ذلك هناك أجوبة ثلاثة على هذه المسألة، إذ هي ونظائرها تتكرر في كتاب الله. الوجه الأول من أوجه الجواب أن يقال إن الله لا يكلمهم كلاما يستريحون به، إنما إذا كلمهم الله فالكلام يتبعه تعذيب أشد وأشد، فهذا وجه. فيكون الكلام المنفي الكلام الذي تتبعه رحمات أو تتبعه تسرية عن النفس، هذا وجه. أما الوجه الثاني أن مواطن القيامة تختلف، فيوم القيامة كما قال ربنا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فيكون نفي التكليم في مواطن وإثبات التكليم في مواطن أخر، وكذلك يكون النظر في مواطن وعدم النظر في مواطن أخر. فأنت قد تقول أنا ما أكلت سمكا، وتقصد أنك ما أكلت سمكا في شهر معين، ولا ينفي أن تكون أكلته في وقت آخر قبل ذلك أو بعد ذلك. فهذا الوجه الثاني مؤداه أن مواقف القيامة تتنوع، فهناك مواقف يكلمهم الله فيها وإن كلم الكفار عموما، لكن تبقى هذه الطائفة التي اشترت بعهد الله وإيمانها ثمنا قليلا، تبقى هذه الطائفة لا يكلمها الله سبحانه. فتكون هذه الطائفة أيضا اختصت بنوع من أنواع العذاب هو عدم تكليم الله لها. ويبقى قوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين ونحو من الأقوال موجه للطائفة التي هي كافرة، لكن استثنيت هذه الفئة لم تكلم. فهذه ثلاثة أوجه للعلماء في مثل هذا الموطن، إذ هو يتكرر كثيرا. هذا هناك أصناف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم نفس العقوبة أو عقوبة مشابهة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ذلك ثلاث مرار، وأبو ذر يقول له من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال عليه الصلاة والسلام المسبل، أي المسبل إزاره، والمنان، أي المنان بالذي أعطى، والمنفق زلعته بالحلف الكاذب، المنفق الذي يبيع سلعته ويصاحب البيع بأيمان كاذبة حتى تنفق وتباع، المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهؤلاء الثلاثة أيضا لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. وهناك أصناف آخرون لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم أيضا ولهم عذاب أليم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم رجلا بايع إماما ما بايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. ورجل كان على ماء يمنعه ابن السبيل وهو في غنى عنه، ولكن يمنعه ابن السبيل إلى غير ذلك من الأصناف. قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. وعدم نظر الله إليهم نوع من أنواع الإهانة ومن أنواع العذاب. قد تستشعر ذلك في الدنيا، ولله المثل الأعلى. إذا ذهبت إلى رجل فما وجدته يلتفت إليك أنت تكلمه وتقبل عليه، تحاول أن تقبل عليه ولا يلتفت إليك ولا يبالي بك، فلا شك أنك قد تتألم تألما هو أشد مما لو ضربك هذا الشخص. وقد قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يا عائشة، أو قالت له عائشة: هل أتى عليك يوم وأشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، قد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ذلك علي يوم أن عرضت نفسي على عبد ياليل بن عبد كلال فردني وكذبني. فأحيانا يكون عدم التفات الشخص إليك شديد على النفس، أو شديدا على النفس أشد من الضرب والرد. وكما لا يخفى عليكم أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أقبل على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وعدي بن حاتم له سابقة في الإسلام، سابقة خير، فكان عمر مع أناس فلم يلتفت إليه عمر، فقال له عدي وقد تألم من ذلك تألما شديدا: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: وكيف لا أعرفك، أنت عدي بن حاتم الطائي، أقبلت إذ أدبروا، وأعطيت إذ منعوا، وآمنت إذ كفروا. فقال: إذا لا يضرني شيء بعد ذلك يا أمير المؤمنين. فكان عدي بن حاتم ثبت بعد أن ارتد قومه وحارب قومه وأرجعهم للإسلام. فالشاهد أن الإهمال والتجاهل من البشر فيما بينهم في الدنيا ألم أشد وأنكى على النفس الأبية من الضرب ومن أخذ المال. فلله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فعدم نظر الله إلى القوم، عدم نظر الله إلى القوم صورة من أشد صور العذاب. قال تعالى: ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من ذنوبهم ولا يغفرها لهم، بل يجعل ذنوبهم وجرائمهم وكبائرهم ملتصقة بهم لا تفارقهم. فالذي يطهرهم هو النار والعياذ بالله. فلا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الذنوب ولا يغفر لهم هذه الأرجاس، إذ هم قد ارتكبوا كبائر في حقوق العباد فضلا عن جرأتهم على اليمين الكاذبة بالله، فهم ذهبوا أيضا بحقوق العباد. ومن هنا قال جمهور العلماء: في الذي يقسم يمينا كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم، وهي التي يسميها العلماء اليمين الغموس. قال جمهور العلماء: إن يمين الغموس لا كفارة لها، أي لا كفارة من التي قال الله فيها: فكفارته إطعام 10 مساكين أو من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال الجمهور: ذلك لأن هذه اليمين الغموس أعظم من أن تكفر، أعظم من أن تكفر، أولا لأنها صوحبت بأكل أموال الناس، وأكل أموال الناس لا يكفي أن تصوم له 3 أيام، ولكن لزاما أن تؤدى الحقوق إلى أهلها. أما الشافعي فيرى أنها تكفر بعد أداء الحقوق لأصحابها، إلا أن الجمهور قالوا هي أعظم من أن تكفر بالكفارة المعهودة، وهذا مصير منهم إلى أن هذه اليمين يلزمها عمل صالح أكبر وأعظم من مجرد الكفارة المنصوص عليها في اليمين المنعقدة، هذا بعد أداء المظالم إلى أهلها. قال تعالى ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، قوله تعالى يلوون ألسنتهم بالكتاب، ما المراد بالكتاب هنا؟ وكيف يجمع بين الآية وبعضها البعض؟ يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، فالذي يبدو ويظهر والله أعلم أن الكتاب الأول بمعنى المكتوب، أي وإن فريقا منهم، أي من أهل الكتاب، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، أي بالشيء المكتوب الذي كتبوه هم بأيديهم، حركوا الألسنة به وتلوه ورتلوه حتى يوهموا الناس أنه قرآن منزل من عند الله، حتى يوهموا الناس أنه قرآن منزل من عند الله. فالكتاب في الأولى غير الكتاب في الثانية. فقوله تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب، الكتاب هنا الشيء المكتوب المختلق الذي كتبوه بأيديهم، فهم رتلوه وزينوه وحسنوه كي يوهموا الناس أنه من الكتاب المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يظهر لي من وجوه التأويل المختارة في هذا المقام، أن الكتاب الأول بمعنى المكتوب، والكتاب الثاني المراد به الكتاب المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، وهذا دأب اليهود دائما وأبدا، يلوون ألسنتهم كي يحرفون المعاني ويذهبون بها عن وجوهها الصحيحة، سواء في خطابهم مع الناس كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي يقولون راعنا، يلوون بها اللسان ويقصدون بها الرعونة والجهل والحماقة، فكأنهم ينادون على الرسول فيقولون في ثنايا خطابهم يا أرعن، أي يا جاهل ويا أحمق، وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. وكان وجه الطعن في الدين أنهم يقولون ها نحن نشتم محمدا ونقول له راعنا، أي يا أرعن ويا أحمق، ولا نعذب، فلو كان نبيا ما تركنا بلا عذاب. هذا وجه طعنهم في الدين من قولهم راعنا، فكانوا يقصدون بكلمة راعنا معنيين ومرادين، المراد الأول سباب الرسول بقولهم يا أرعن، والمراد الثاني الطعن في الدين من جراء قولهم ها نحن نشتم ولا نعذب، فدل ذلك على أنه ليس بنبي. ولو كان نبيا لعذبنا كذا قالوا قاتلهم الله. قال الله سبحانه وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ما كان لبشر أي ما كان ينبغي لبشر. فكلمة ينبغي قدرت هنا أو ما كان يحل لبشر. والآية كقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي وما كان ينبغي لمؤمن وما كان يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما كان هذا يليق ولا يحدث أبدا. فإن من آتاه الله الكتاب ومن آتاه الله الحكم ومن آتاه الله النبوة لا يليق بمن هذا مقامه أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فتتنافى هذه الفضائل مع هذه الدعوة تتنافى تنافيا كاملا. يستدل بالمعجزة على وحدانية الله وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى لا يستدل بها على ألوهية نفسه ولا على قدرته على الخلق والأمر. أما الساحر فينتصر بالمعجزة لنفسه كي يمكن لها ينتصر بالشعوذة لنفسه كي يمكن لها. قال الله سبحانه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن يقول لهم كونوا ربانيين. ربانيين ما معنى الربانيين؟ الرباني للعلماء فيه أقوال. من العلماء من يقول إن الرباني فسر في الآية الكريمة كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني إذن العالم الرباني هو الذي يعلم الناس ويدرس في الوقت ذاته فلا يخرج يعلم الناس بجهل ويخبط ويضرب أمثالا من أتته من الأسواق. إنما العالم الرباني الذي يتعلم الكتاب العزيز ويتعلم العلم الشرعي ثم يعلمه للناس. إذ الله قال ولكن كونوا ربانيين. كيف تتحقق هذه الدرجة ولعموم الجماعات يوجه هذا الكلام كيف تتحقق درجة الربانية لشخص؟ قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهي دراسة وتعليم معا ليس تعليم بلا دراسة ليس تعليم بجهل وبتخبط. وهذا المعنى في كتاب الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فدعوة إلى الله على بصيرة أي بعلم. وهذا المعنى أيضا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فبهذا تتأتى درجة الربانية ويصل إليها الشخص. فلا تنال بالأماني ولا تنال بالأباطيل ولا تنال بالأمثال ولا بأنواع الذكاء بلا تعلم لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالوجه الأول في تفسير الرباني أنه الذي يتعلم كتاب الله ويعلمه للناس، إذ الآية فسرت بذلك. ومن أهل العلم من قال الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، أي المسائل السهلة اليسيرة التي تدعو إليها حاجة الناس قبل المسائل المعقدة الصعبة التي تهم شريحة معينة من الناس. الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، وقد فسر قولهم صغار وكبار. الوجه الثالث في تفسير الربانيين أنهم العلماء الذين يعلمون علم الشرع ويعلمون علم الدنيا، فينزلون علم الشرع منازله اللائقة به بترابط بين علم الدنيا وعلم الكتاب والسنة. الوجه الرابع في تفسير الربانيين أنها مأخوذة من التربية على الخير، أي الذي هو معلم الخير، وهذا في معنى الأمة. فالأمة هو معلم الناس الخير، كما قال القائل إن معاذا كان أمة، وفي كتاب الله إن إبراهيم كان أمة. فهذه المعاني هي معاني الربانيين. فمهمة الرسول، لا يقول الرسول أبدا للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا علماء بكتاب ربكم، علماء بسنة نبيكم، وعلموا كتاب ربكم وسنة نبيكم للناس. هذا الذي يقوله النبي، هذا الذي يقوله من آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة، لا يدعو إلى نفسه أبدا، إنما يدعو إلى تعلم كتاب الله وتعليمه للناس. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فنأخذ من هذا أنه ينبغي لنا أنفسنا أن نتعلم كتاب ربنا وسنة نبينا ونعلم ذلك للناس إذا رمنا درجة الربانيين، وأن نأمر الناس بذلك أيضا، لا نأمرهم بتعلم أقوال فلان وفلان، إنما نأمرهم بتعلم أقوال ربنا وبأقوال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعلم الناس وصايا ربنا لنا ووصايا نبينا محمد لنا، لا نعلمهم وصايا بشر ونؤخر وصايا ربنا ووصايا نبينا محمد. لا نعلمهم كلمات فلان وفلان من الناس، إنما نعلمهم أول ما نعلمهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر؟ دل ذلك على أن من اتخذ النبيين أربابا أو اتخذ الملائكة أربابا فقد كفر، إذ الله قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر؟ فاتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر بالله سبحانه وتعالى. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، أخذ الله على النبيين عهدا وميثاقا في الكتب التي أنزلها عليهم، وأخذ عليهم عهدا وميثاقا أيضا وهم في صلب آدم صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، والميثاق هو العهد المؤكد باليمين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي للذي أعطيتكموه من الكتاب والحكمة، لما آتيتكم من كتاب وحكمة. وقول آخر في تفسير لما. فالقول الأول هو للذي أعطيتكموه من الكتاب والحكمة، الثاني هو مهما أوتيتم من كتاب وحكمة. فتفسير لما في المعنى الثاني بمعنى مهما، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. أخذ الله على النبيين عليهم الصلاة والسلام وأممهم لهم تبع، أخذ الله على النبيين وعلى أممهم مهما أوتيتم أيها الأنبياء من كتاب ومن حكمة، وللكرامة التي أكرمتكم بها أيها الأنبياء مما تفضلت به عليكم من الكتاب والحكمة، مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي؟ قالوا أقررنا. فالآية يا معشر الأنبياء الذي تفضلت به عليكم من النبوة والكتاب والحكمة آخذ عليكم إذا جاءكم رسول وبعث فيكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمنوا به وأن تقروا به. لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وهو محمد عليه الصلاة والسلام عند جمهور المفسرين لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي؟ قالوا أقررنا أي أقررنا لك يا ربنا بذلك. إن خرج محمد عليه الصلاة والسلام وبعث فينا ونحن أحياء نقر لك يا رب ونعاهدك يا ربي أننا نؤمن به وأننا نناصره يا ربنا. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا رأي الجمهور في تفسير هذه الآية الكريمة. ومن أهل العلم من قال أخذ الله على كل نبي أن يؤمن بالنبي الذي يأتي بعده، أن يؤمن بالنبي الذي يأتي بعده، وإذا جاء محمد آمنوا به جميعا، وكل ذلك صحيح. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي هذا المعنى على ما حسنه بعض العلماء قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي هذا المعنى ولهذا المعنى تدل فريق من أهل العلم على موت الخضر عليه السلام، قال إنه لو كان حيا لتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال لتؤمنن به ولتنصرن، فكان لزاما أن يناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فإن قال قائل هذا بالنسبة للأنبياء من علوم الغيب، فكيف أخبرهم الله بذلك وعالم الغيب اختص الله بعلم الغيب؟ فنقول إن الله أطلع بعض أنبيائه على بعض أمور الغيب كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الآيات قد قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وها نحن جميعا كأهل إسلام كأهل سنة وجماعة نعلم تمام العلم أن عيسى عليه السلام سينزل من السماء في يده سيف عليه الصلاة والسلام يقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويقتل الدجال ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال تعالى: فمن تولى بعد ذلك، أي من أعرض عن الوفاء بالعهد بعد ذلك، ومن لم يناصر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، ومن لم يؤمن بالنبي بعد ذلك من هؤلاء الأمم، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون، أي يبتغون ويريدون. أفغير الإسلام يبتغون، أفغير دين الله يبغون. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كيف أسلم الكافر، كيف أسلم الكافر وربنا يقول: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. من أهل العلم من قال إن إسلام الكافر يكون عند موته رغما عنه، حيث لا ينفع إسلامه، كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وكما قال فرعون فقد أدركه الغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فهذا الوجه الأول في إسلام الكافر. أما الوجه الثاني في إسلام الكافر أن المعني به استسلامه وخضوعه لله رغما عنه ورغم أنفه، فأقدار الله تجري على الكافر رغما عنه، فهو يمرض ويتألم ويتوجع ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فتراه يبتلى في ماله ويبتلى في بدنه ويبتلى في ولده ولا يستطيع أن يدفع ذلك، فهو إن أبى أن يقر بلسانه فجوارحه مقرة بذلك، لا يملك لنفسه ذكاء ولا يملك لنفسه غباء، لا يملك أن يدفع عن نفسه النسيان، لا يملك أن يدفع عن نفسه النوم، فهو مستسلم لأقدار الله سبحانه وتعالى. فهذا الوجه الثاني في تفسير قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أما الوجه الثالث في تفسير إسلام الكافر أنه وإن لم يقر بلسانه فهو مقر من داخله، وظله يسجد لله وإن أبى هو السجود، كما قال تعالى: وظلالهم، أي ظلالهم ساجدة بالغدو والآصال. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. أما الأسباط فمن العلماء من يقول هم يوسف عليه السلام وإخوته، واستدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على نبوتهم إذ نزل عليهم كتاب، إذ الله قال: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على، فذكر فريقا من النبيين وذكر الأسباط أيضا، وللإقتران في الآيات في الآية كذلك. والأسباط: وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بها أحيانا في ركعة من ركعتي الفجر، فكما لا يخفى عليكم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يقرأ في إحدى الركعتين يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول هو الله أحد. لكن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أفادت الآية الكريمة بطلان كل الأديان إلا دين الإسلام وأنه ليس ثم دين مقبول إلا دين الإسلام. ولا يخفى عليكم أن الأديان التي في الدنيا كلها الآن تقوم على أمرين: إما توحيد وهم أهل الإسلام فقط، وإما شرك وهم عموم الملل. حتى الكفار إذا قسموا الأديان يقسموها إلى قسمين: قسم يوحد يعبد إلها واحدا وهم المسلمون، وقسم يشرك بالله على اختلاف في الشريك من هو، هل الشريك بقرة، هل الشريك كلب أو خنزير، هل الشريك صنم أو وثن، هل الشريك أي شخص كائنا من كان، أو ملك أو حجر أو شجر. لكن عموم أهل الإسلام يعبدون إلها واحدا، وسائر الملل تشرك بالله سبحانه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إلى هنا وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هل يجوز أن نصلي ركعتي المغرب بعد صلاة العشاء؟ نعم يجوز إذا فاتتك، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى ركعتي الظهر بعد العصر لما شغله وفد عبد القيس. الأخ صاحب السؤال الذي يريد كلمة بعد الدرس يمكن في الهاتف إن شاء الله يخلص له طلبه بإذن الله. تقول: إذا كانت حماتي محرمة علي، فهل يجوز أن تتزوج والدي؟ نعم يجوز لحماتك أن تتزوج والدك، لأن الله ذكر المحرمات ولم يذكر منها أنها محرمة بالنسبة للأب، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. يعني يجوز لولد وأبوه، الأب يتزوج المرأة والابن يتزوج البنت، ويجوز العكس، يجوز للولد أن يتزوج أم فتاة وللأب أن يتزوج ببنت هذه الفتاة. والتي سئل عنها شيخ الإسلام تيمية، سأله سائل بشعر فأجاب بالشعر. هناك شريط انتشر في الإعجاز العلمي للقرآن، شريط تلفزيون، وانتشر انتشارا واسعا لدكتور من الدكاترة المختصين بالجيولوجيا. وفي الحقيقة إن شاء الله سيخرج بمشيئة الله تعالى رد مستوفا على هذا الشريط، ففيه أمور بعيدة تماما عن الشرع، في أمور بعيدة تماما عن الشرع، ولكن دائما مرجعيتنا كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل مثلا على سبيل المثال: إن الله سبحانه يوم خلق السماوات والأرض كان النهار 4 ساعات والليل 3 ساعات أو 4 ساعات، لسنا بالمجانين ولا بالمخابيل حتى نصدق هذا الكلام نتيجة كلمة ثبت علميا. ثبت علميا هذا لا نعبأ به أبدا، لا نعبأ إلا ما بما في كتاب الله وسنة رسول الله. والله يقول في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالشاهد أن هذا الشريط الذي انتشر مؤخرا حوى خرافات متعددة ويروجت له أجهزة الإعلام. وإننا لنعجب من الفراغ الذي يعتري المسلمين فكلام مثل هذا قاد يعني أعجب به أناس غاية الإعجاب. وإذا عرضته على الكتاب والسنة تجد على الأقل نصف هذا الكلام خرافات لا تمت لكتاب الله ولا لسنة رسول الله بصلة. فإن شاء الله سيخرج تقييم بإذن الله لهذا الشريط، لكن الذي أردنا أن نذكر به أن مرجعياتنا دائما في الحكم على الأشياء والحكم على الأحداث والحكم على الأشخاص كتاب الله وسنة رسول الله. ولا يخفى عليكم أن النظريات العلمية تبنى اليوم وتنقض غدا، فسأجعل الآية عرضة للتنقل من شخص إلى شخص آخر، بل الشخص الذي يقول الآن ثبت علميا كذا غدا هو نفسه يقول تبين لي خطأ ما ذكرته، وفي الوقت ذاته عالم غيره يخطئه. فإذا كنا نحن في الإجماعات التي تنقل الإجماعات الشرعية نتحرى غاية التحري في دعوة الإجماع فضلا عن قول قائل ثبت علميا. فأردت أن أذكر إخواني أنا لا نغتر أبدا بشريط روجت له الإذاعات ولا روج له التلفزيون أبدا بحال من الأحوال، بل لو كان الأمر بأيدينا لطلبنا محاكمة هؤلاء محاكمة شرعية، لو ليس لأحد أن يفتات على الله ولا أن يتكلم في الدين كيف يشاء ولا أن ينسب إلى الخلق ما لم ينسبه الله لهم. قد قال قوم من قبل على هذا الغرار في كتب تدرس في المدارس إن الإنسان أصله قرد، ودرست ومرت على الناس الجهلة وتبين ذلك بطلان كل هذا بعد ذلك وقبل ذلك بطلان هذا الكلام 100%، إذ الله يقول في كتابه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا فما زال الخلق ينقص حتى الآن، هذا كلام الرسول. والجيولوجيا تقول جيولوجيا الكذابة إن الإنسان أصله قرد، فأن لنا أن نصدق هذه الخرافات، فجدير بنا أن نحترم مرجعيتنا وهي كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا نفرح بكل ناعق ينعق. فلزاما أن تعرض هذه الأقوال، وإن شاء الله سيخرج شيء مستوفا في معالجة هذا الأمر بإذن الله تعالى. قل ذكرتم من مسألة القنوت في صلاة الصبح 4 أقوال، والأول منها أنه مستحب، فالأدلة أصحاب هذا القول تفيد أنه كان يخص صلاة الصبح دون سائر الصلوات. نعم هناك لأصحاب هذا القول أدلة، منها أن النبي كان يقنط في الصبح، فرادت رواية أن النبي كان يقنط في المغرب والفجر، رواية ثابتة صحيحة. يقول الحافظ ابن حجر في شرحها و قد نسخ القنوت في المغرب اتفاقا، فبقينا مع الأصل وهو القنوت في الفجر. أنا أنقل فقط وجهة نظر الشافعية رحمهم الله تعالى. شخص يخرج زكاة الفطر كل عام في موعدها، ولكن هذا العام نسي أن يخرجها ويريد إخراجها، هل عليه أي قضاء؟ نقول قياسا على الصلاة، الرسول يقول من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، فليزكي إذا ذكر، لا أعلم إلا ذلك. هناك حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما تكرهوا عليه، وليس معنى الوضع هنا أن الشخص لا يفعل ما أمره الله به، فالناس للصلاة لا تسقط عنه الصلاة بل يصليها. هذا ألفت النظر إلى أن طرق هذا الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان كلها ضعيفة، لكن بمجموعها وللشواهد تصح في صحيح مسلم أن أهل الإيمان قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت قد فعلت. أما الإكراه فقد قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا قد أورد بعض أهل العلم، وهذا القول معزون إلى الإمام أحمد رحمه الله، أورد بعض الإيرادات على حديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان، فقالوا هذا قاتل الخطأ لم توضع عنه الدية، بل قال الله تعالى فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فنقول نبقى مع الأصل أن النسيان مرفوع عن أمة محمد، ولكن ما ألزمنا به بنص آخر نلتزم به جمعا بين النصوص والله أعلم. يقول ما حكم وضع الكريم الذي فيه بعض الرائحة، وما حكم استعمال المناديل الورقية التي فيها بعض الرائحة؟ ما أدري السائل امرأة أو رجل، فإن كانت السائل امرأة وستخرج فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة عن التطيب إذا أرادت الخروج، وإذا كان رجلا فالطيب للرجل مستحب. فما ينقل أنا ما شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله عليه الصلاة والسلام. التعزير بالماء، التعزير بالمال هل هو جائز؟ التعزير بالمال يجوز في مواطن ولا يجوز في مواطن أخرى. وقد سألت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن التعزير بالمال في الجملة فأفتى في الجواز، لكن هناك مواطن لا يجوز فيها التعزير بالمال. على سبيل المثال اقترضت 1000 جنيه من رجل على أن تسددها له أول الشهر فأعسرت ولم تسددها، فلا يجوز له أن يعذرك بالمال ويقول ادفع 1000 1500، فإن الله قال يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذه في قوم كان أحدهم يقرض الآخر مبلغا إلى عام مثلا، فإذا حل وقت السداد لم يجد المدين مالا فيقول له الدائن أؤخرك عاما آخر ويتضاعف المبلغ فيقبل ذلك. ففي ذلك يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فاتقوا الله لعلكم تفلحون. أما بالنسبة لأنواع التعزير المالي في عقود التصنيع على سبيل المثال، عقود التصنيع على سبيل المثال فقد أجازها فريق من العلماء المعاصرين باعتبار أنها مسائل نازلة وليست قروضا، إنما هي اتفاقيات تصنيع والله أعلم. هل يجوز دفن الرجال مع النساء؟ الظاهر أن هذا لا يساغ إلا عند الضرورات، فقد كان للنساء قبور على عهد الرسول وللرجال قبور. هل يجوز خص الجدي أو الخروف كي يزيد في اللحم؟ المسألة فيها وجهان لأهل العلم، والظاهر لي والله تعالى أعلم الجواز. قد ضحى النبي بكبش موجوء صلى الله عليه وسلم. المانعون يستدلون بقوله تعالى ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فمنهم من يحمل تغيير خلق الله على خص البهائم، ولكن الآية ليست صريحة في هذا الباب والله تبارك وتعالى أعلم. إن وجدت علة كالعلة المذكورة فلا أرى منها مانعا والله أعلم. الحامل التي أفطرت في رمضان ويمر عليها الحول وهي تربة، هل عليها كفارة إضافة إلى الصوم؟ ليس عليها كفارة إضافة إلى الصوم، إذ لا دليل يلزم بذلك والله أعلم. الرجل الذي يتيمم لرفع الجنابة لعذر مرضي، هل يجوز له أن يقرأ في المصحف؟ إذا جازت الصلاة بالتيمم فالصلاة أعظم، فيجوز له أن يصلي ويجوز له أن يمس المصحف وأن يقرأ، والله أعلم. يقول: هو عاقد وعندما يجلس مع المعقود عليه يخرج من الذكر شيء، هل عليه غسل أم لا؟ إذا كان الخارج مزي فتتوضأ وتغسل ذكرك وتتوضأ وتغسل ما أصاب الثوب منه، أما إذا كان مني والمني يخرج بشهوة وضبط ويتبعه فتور فيجب الغسل. بالنسبة لزكاة الذهب الخاص بالزينة، هل عليه زكاة أم لا؟ فيه الوجهان لأهل العلم، والذي يظهر أن الزكاة واجبة في الحلي عموما، الحلي آتت من الذهب، أما سائر الحلي فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة، فالألماس على سبيل المثال واللؤلؤ والزبرجد والياقوت كل ذلك لا زكاة فيه إذا كان يتحلى به، أما الزكاة فيه إذا كان عروضا للتجارة. أما زكاة الذهب، ذهب الزينة، ففي الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأتين عليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاته. فهذا المستند مع العمومات، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هذا أيضا كمستند. أما المانعون فمن حججهم أن خمسة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يروا في الحلي زكاة، فالجواب أن من الصحابة أيضا من رأى في الحلي زكاة، فصحابي عرض من صحابي آخر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلا أن الذي يشوب المسألة أن بعض العلماء ذكر حديث أتؤديان زكاة هذا في مفاريد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحتى إن سلم له هذا فإن الأصل أن الذهب مال تخرج عليه زكاة، والله أعلم. قل: كانت عندي شرائط فارغة وبعتها لرجل وأنا أعلم تماما أنه سيستعملها في تسجيل الأغاني، هل علي إثم؟ نعم عليك إثم، نعم عليك إثم، لأنك تشاعل على الإثم والعدوان. رجل مات وترك مبلغا كبيرا ولم يكن يدفع الزكاة السنوات الأخيرة، هل يجوز أن يدفع عنه أبناؤه قبل توزيع الإرث؟ إذا اتفق المسألة فيها الوجهان للعلماء، لكن أذكر الذي تحصل لي بعد البحث فيها، إذا اتفق الأبناء على إخراجها، إذا اتفق الأبناء على إخراجها أخرجوها، أما إذا اختلفوا فليس أحدهم بملزم للآخر أن يتبع رأيه، إنما يخرجها الذي يريد، يخرجها كل من نصيبه، هذا قول تطمئن إليه النفس. بيد أن بعض أهل العلم قالوا يجب أن تخرج الزكاة قبل تقسيم التركة، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى، فاستدلوا بهذا على أنها تخرج قبل تقسيم التركة. وأجيب عليهم بالحديث الآخر: إنما هو الآن مال وارث، إنما هو الآن مال وارث. فالحاصل من هذه المسألة أن الورثة إذا اتفقوا فيما بينهم على إخراجها أخرجوها بلا إشكال، وهذا أنفع لهم ولميته. أما إذا اختلفوا فكل يأخذ نصيبه، والذي يريد أن يخرج من نصيبه فليخرج، والله أعلم. أخونا يقول قد يفهم من سؤال من أنزل سواء المني أو مزل أنه يجوز الخلوة بالمعقود عليها، بل وأشد من ذلك، فماذا التعقيد؟ يقول دائما في شأن المعقود عليها لا يغلق عليهما باب إلا وقت البناء، وهذا الذي كان متبعا زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يغلق عليهما باب إلا وقت البناء. فإذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فإن كثيرا من العلماء منهم أمير المؤمنين عمر وسعيد بن المسيب يجبان الصداقة كاملة. أقول أقع في حيرة شديدة، لأنني ذهبت كي أرى عروسا بعد أن سألت عنها، وعلمت أنها صاحبة دين وخلق وأهلها طيبون، ولكن لم يحدث القبول، فأنا في حيرة بين الزواج منها وعدم القبول وبين تركها، فاتركها وابحث عن غيرها، لا تتزوجها وأنت لها كاره وأنت غير محج. يقول لأن الرفض يصحبه كأثر لقلبها. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي شرع عليه الصلاة والسلام وسن عليه الصلاة والسلام للخاطب أن يرى المخطوبة، قال انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فلا نقول لك تزوج الآن وأنت تكرهها، ومن غد ومن الغد تنظر إلى أخريات، بل الرسول قال انظر إليه فإن في أعين الأنصار شيئا، تتركها ربنا الله يرزقها من باب آخر، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. يقول جاءني التعيين في إحدى الجامعات المختلطة وأنا من خريجي جامعة الأزهر، هل يحرم علي العمل بأمثال هذه الجامعات؟ الظاهر وأنه يكره، فلتغض بصرك ولتتق الله ما استطعت، ولتبادر بالزواج. هل يجوز للشخص أن يقرأ دعاء الاستفتاح كأي صلاة؟ هذه من المسائل التي هي محل بحث معي بالآن، خاصة في السنن الراتبة. هل يقرأ الشخص دعاء الاستفتاح في السنن الراتبة، أم أن يعني الذي أقف وقفت عليه بالدليل دعاء الاستفتاح في صلاة الليل وفي الفرائض؟ فإن أبا هريرة قال للرسول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول فيه؟ فقال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي. وفي صلاة الليل ورد دعاء الاستفتاح من حديث علي ومن حديث عائشة ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث غيرهم، لكن الذي أبحثه الآن مسألة الرواتب خاصة، هل يقال دعاء الاستفتاح في الرواتب؟ فيمكنني أن أستثني راتبة الفجر وأقول لم يرد أن النبي كان يقرأ فيها الاستفتاح، لأن عائشة وصفت ركعتها الفجر بالسرعة حتى أنها تقول لا أدري أقرأ بأم الكتاب أم لا، فدل ذلك على السرعة في راتبة الفجر. لكن سائر الرواتب هل يقرأ فيها دعاء الاستفتاح؟ فدارست بعض علماء الحنابلة، فإذا بفريق منهم، بل أغلب من درستهم من الحنابلة المعاصرين العلماء في السعودية، يقولون به. فلما فجرنا المسألة في الرواتب خاصة توقفوا وقالوا تبحث المسألة، فما زلنا بصدد بحث دعاء الاستفتاح في الرواتب، والذي يجد دليلا صريحا خاصا فجزاه الله خيرا إذا أفادنا به. يقول: داب الإمام القنوت في صلاة الصبح، هل أفعل مثل فعله؟ أفعل مثل فعله فالخلاف شرط. يقول: لاحظت في صلاة العشاء أن المأمومين لا ينتظرون الإمام في نهاية الفاتحة بقوله أمين، بل يسبقوه بها، فهل هذا يجوز؟ أما كونهم يسبقونه بها لا يجوز، إن النبي قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا أمن فأمنه. أيضا هنا طرف آخر يقول: لا تؤمن إلا إذا انتهى الإمام من قول أمين، وهذا القول من شاءه إذا أمن فأمنه، ولكن نقول هذا القول فهم من شاء على غير وجهه، فإن قوله إذا أمن فأمنه يراد به إذا أراد أن يؤمن فأمنه، أي أمنه معه، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ، وكما قال أنس: كان النبي إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فالمعنى كان إذا أراد دخول الخلاء. ونحو: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس معنى إذا انتهيت من القراءة، إنما المعنى إذا أردت أن تقرأ. ودل على هذا أيضا الذي ذكرناه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، جعل كلمة آمين عقب ولا الضالين حتى تتوافق التأمينات، والله أعلم. لا هذه لا أخوكم يقول: ومن وافق تأمين وتأمين الإمام، ليس هكذا، من وافق تأمين وتأمين الملائكة، ذكر الإمام في الحديث لا يجوز. هل يجوز أن يخرج الرجل للعمل فترات طويلة ويدع زوجته مع أبيه؟ يجوز إذا لم يخشى من الأب شر، لكن إذا كان الأب أبو الزوج محرم على التأبيد لزوجة ابنه، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لكن إذا كان أبو الزوج يخشى من شره فحينئذ اتقى هذه، وقد قال النبي: واحتجبي منه يا سودة، مع أنه قبض أخوتها لهم من رضاعة. ثم قوله تعالى: والله لا يحب الفساد، فالأصل الجواز، لكن من وجدت فتنة فالله لا يحب الفساد. يقول: هل يجوز أن نقيم الصلاة بعد الأذان مباشرة في صلاة الظهر في مسجد الكلية حيث تكون هناك محاضرة في وقت الأذان تماما؟ نعم يجوز ذلك، ولتقضي السنن في أوقات أخرى. وهل من حقنا أن نطلب من الإمام السرعة قليلا في الصلاة؟ لا تطلب منه السرعة بمعنى السرعة التي لا يتم فيها الركوع والسجود، إنما الإمام يقال له: بدلا من أن تقرأ والليل إذا يغشى وتقرأ تجود وتوسى فيها فيجزئك أن تقرأ، قل هو الله أحد، في هذه الحالة فيجوز أن نقرأ بصلاة تامة نقيم ركوعها وسجودها ونقرأ فيها بسور قصيرة، فكما أن سورة عما تسألون تجزئ فسورة العصر تجزئ، فليراعي الإمام أحوال المصلين.